أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، أدعوك بقلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال، أدعوك بقلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال، لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال.
يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر، يا ربي فكثر حسناتي،
فإلى من ألجأ في الحشر، يا ربي فكثر حسناتي،
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة، أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لمذق القربى.
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا. واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا.
لك يا رحمن
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي. أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي. وتسامت رهي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي.
وتسامت رهي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي.
لك يا رحمن
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال.
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع. لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لك يا رحمن
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين، الآية 94 والخامسة 95 من سورة البقرة، رد قرآني على تلك الدعوة اليهودية العريضة التي ما زال اليهود يرددونها في واقعنا المعاصر حتى اليوم، وهي دعوة أفضليتهم على شعوب الأرض، وبأنهم شعب الله المختار، وأنهم هم وحدهم المهتدون والفائزون في الآخرة، ولا يشاركهم في الجنة التي عرضها السماوات والأرض شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم. وقد كرست الأسفار المحرفة هذه العنصرية اليهودية والشعور بالتفوق على الآخرين، فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح 14: لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. والتلمود، وهو الكتاب المفضل عند اليهود الذي ألفه أحبارهم، حيث يتشبث اليهود في جميع أنحاء العالم بتعاليم التلمود، ويعتبرونه كتابا مقدسا يرسم لهم كيف يقيمون إمبراطورية يهودية عالمية. وقد جاء في التلمود أن الجنة تأوي إليها الأرواح الزكية، وأنه لا يدخلها إلا اليهود، وإن النار لغير اليهود من النصارى وغيرهم. ويعطي لنا القرآن الكريم ذلك الادعاء التاريخي لليهود بأن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فلا يدخلها غير اليهودي على الإطلاق. ويأتي الرد القرآني حاسما: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإذا كنتم مؤمنين حقا بالحياة الآخرة وبأن الجنة لكم خالصة، فلماذا تعيشون الخوف والرعب من الموت؟ ولماذا كل هذا الإصرار على الحياة؟ فلو كنتم صادقين في دعواكم أن الجنة خالصة لكم من دون الناس، فإن هذا اليقين لابد أن يجعلكم تعيشون الزهد في الحياة، وتعيشون الإعراض عن الدنيا، وتعيشون الشجاعة والقوة والبسالة في الحروب وفي الغزوات وفي المعارك، بينما نجدكم تعيشون البخل والشح وعدم العطاء، وتعيشون الجبن والرعب من الموت. إن الجبن الذي عليه اليهود والرعب الذي ينتابهم في ساحات القتال والمواجهة لهو أكبر دليل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولا يؤمنون بأن الجنة خالصة لهم من دون الناس. ولو كانوا يؤمنون حقا بذلك لرأيتهم أشجع الناس وأثبت الناس في ساحة المعركة وميدان الصراع. والحال أنه لا يوجد شعب في العالم أكبر جبنا من الشعب اليهودي، ولا يوجد جيش في العالم يعيش الرعب في الحرب من الجيش اليهودي. وقد حدثنا القرآن عن جبنهم في ساحة القتال والمعركة بآيات عديدة، كما في قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي آية أخرى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. كل تلك الآيات تؤكد على مدى الرعب الذي يلف الجندي الإسرائيلي، ولو كان حقا يعتقد بالحياة الآخرة وبالجنة فإنه سيكون أشجع الناس وأكثر الناس جرأة وإقدام، لأن الذي يؤمن بالآخرة وعطائها وجنانها وحورها يستهين بالموت وآلامه ومعاناته، بل يكون شعاره كشعار الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. وقد سمعنا وشاهدنا في في الإعلام كيف يخاف الجندي الإسرائيلي من ذلك الطفل الذي يحمل الحجارة، الذي ليس لديه سلاح إلا الحجر، فنرى الرعب يدب في أوصال الجنود الإسرائيليين من أولئك الأطفال الذين يعيشون الإيمان والذين لا يملكون سلاحا غير سلاح الإيمان وسلاح الحجارة. ولهذا نرى اليهود يعيشون الرعب ويعيشون الخوف من ذلك الشعب الفلسطيني الثائر، كل ذلك يدل على أنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم لو كانوا كذلك لتمنوا الموت ولتمنوا أن ينتقلوا إلى حياة أخرى ولا يعيشون الجبن ويعيشون الرعب من الموت. ولهذا نرى المؤمنين في القرآن الكريم لا يخافون الموت ولا يرتعبون من الجراح ومن ساحات القتال. القرآن الكريم يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين. وشتان بين من يتربص وهو لا يبالي أوقع الموت عليه أم وقع هو على الموت، وبين من يتربص وهو يعيش الرعب والخوف من المستقبل وينظر إلى الموت نظرة سوداوية قاتمة تجعله مشلول الحركة، منهوك القوى، خائر العزيمة. هكذا يعيش اليهود كما كانوا يعيشون في صدر الإسلام، الرعب والقلق في الحياة، لأنهم يعتبرون أن الحياة هي منتهى الآمال وغاية التطلعات. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإذا كنتم صادقين في دعواكم تلك فلماذا تعيشون الخوف والرعب من الموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وليس من شعب مادي دنيوي كالشعب اليهودي، ذلك لأن الذي يعيش الإجرام والظلم في الحياة يكون أكره ما يكون من أن يتمنى يوم الجزاء والحساب، لأن الظالم دائما وأبدا يهرب من الجزاء ويهرب من الحساب. أما الذي يعيش الصدق ويعيش العطاء والبذل والتضحية فإنه يفرح بيوم الجزاء والدين والحساب. ولهذا قالت الآية التي بعدها: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. انظر إلى مدى الحرص اليهودي على الحياة الذي يفوق حرص المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. ولتجدنهم، هذا التأكيد القرآني وهذا القسم القرآني، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أنهم أحرص حتى من الذين أشركوا. فإذا كان المشركون لا يؤمنون بجزاء ولا يؤمنون بيوم آخر ولا يؤمنون بجنة، فإن من الطبيعي أن يكونوا حريصين على الحياة ومتمنين للبقاء ويكرهون الموت. ولكن هؤلاء اليهود رغم كونهم يؤمنون بالآخرة بل أنهم يدعون أنها خالصة لهم من دون الشعوب الأخرى، إلا أنهم يعيشون الحرص على الدنيا، ذلك الحرص الذي يفوق حرص المشركين إلى درجة تجعل الإنسان يود أن لا يموت بل يبقى معمرا في الحياة الدنيا. وقد جاء التعبير القرآني عن الحياة بالنكرة أحرص الناس على حياة، ليدل على أن اليهود يحرصون على أي حياة مهما كانت تافهة ومهما كانت ذليلة، المهم إنها حياة دنيوية تجعلهم في مأمن عن الآخرة، فهم يرضون بأي حياة حتى ولو لم يعيشوا فيها بكرامة وشرف وحرية، بينما المؤمنون الحقيقيون لا يرضون بأي حياة، بل يريدون حياة العزة والكرامة. ما أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. من هنا يتبين جيدا السبب الأساس في الجبن الذي يعيشه بنو إسرائيل، لأنهم أحرص الناس على حياة، وحتى أحرص من المشركين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وسنتحدث عن تلك الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى سفينة النجاة، وبعد ذلك نقدم إليكم من حج دهره عند 1:45. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 3:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة. مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، رمحه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع. زوج السيف بالنفوس، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نرحب بكم بروح الإيمان، ونلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران لنواصل معكم سلسلة حلقاتنا المنوعة ضمن برنامجكم اليومي سفينة النجاة. في هذه الحلقة دعونا نسلط الضوء على استشرافات الإمام الحسين عليه السلام قبيل استشهاده في معركة الطف الخالدة في كربلاء، لنرى ونلمس عن كثب كيف كان يتعامل الإمام الصبط الشهيد مع القتل الذي ينتظره وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين، الأمر الذي يعتبره أهل الإيمان درسا ونهجا وعبرة لكل الأجيال التي تدافع عن قيم ومبادئ السماء. كونوا معنا بعد فاصل قصير. من الخطأ أيها الأحبة المستمعون أن نفهم الاستشراف بأنه جنس أدبي مخصوص، بل هو آلية تدخل في جميع الخطابات مهما كان توجهها أو نوعيتها. ويعد الإمام الحسين عليه السلام من مرجعيات الخطاب الثقافي الإسلامي، لذا نرى من الضرورة بمكان الوقوف على أهم استشرافاته التي مثلت تاريخيا منعطفا لفهم المدرسة العلوية، ودليلا إعجازيا يحسب للثورة الحسينية التي دفعت الكثير للاقتداء بها وألهمتهم الوعي الجاد المثمر من أجل فهم الواقع والوقوف عند أهم مفاصله. لكن الاستشراف الذي وقف عنده الإمام الحسين عليه السلام استشراف لم يكن تنبؤيا، بل كان استشرافا يقينيا مسندا بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. إذن كان عن علم غايته دفع الواقع ومنع الثورة من التأزم داخل دائرة الموت. بالنظر إلى ماهية الاستشراف الذي هو نوع من الفعل الإيجابي، وما شهدناه في الثورة كان غاية الحقيقة، فقد استشرف الإمام عليه السلام الحدث قبل وقوعه وجعل الموت غاية من أجل الحياة، وهو تكتيك أرعب معارضيه وأربك سيرهم. فقتل الإمام عليه السلام في معركة غير متكافئة سيخلق منه بطلا ينصفه التاريخ، وتركه يعني انتصارا حقيقيا له، لما كان له عليه السلام من قبول عند العامة. لذا جاء موضوع البيعة ليزيد خيارا خاسرا، أو ورقة تصرح بمدى الخسران الذي يشكو منه البيت الأموي إزاء البيت العلوي. كل الأحداث التي جرت للإمام قبيل معركة الطف تحيل النظر والاهتمام لأقواله التي عكست ظاهرة فريدة، وهي استشرافية الموقف، والسير مع هذا الاستشراف بشكل استثمر معه الإمام الموقف لصالح المعركة. وأول مظاهر هذا الاستشراف أقوال الرسول صلى الله عليه وآله التي كانت حاضرة مع الحسين عليه السلام، ومنها تلك الأقوال التي كانت تؤكد على مقتله والكيفية التي تجري بها المعركة. ونحن هنا إزاء موقف لا تستطيع حكمتنا البشرية استيعابها بتفاصيلها، لأنها تصيبنا بالدهشة من عظمة شخص الإمام عليه السلام وقدرة صبره، فقد قلب مفهوم الموت ليكون مفهوما جديدا للحياة، وهذا بالفعل يحتاج إلى طاقة هائلة وحكمة تفرد بها الإمام عليه السلام. ومن أهم استشرافاته لقتله قول الإمام السجاد عليه السلام: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. النص على خطورته يستشرف موت الإمام عليه السلام مع حدث مفصلي في واقعة الطف، هو حمل الرأس الشريف على الرماح والطواف به بين مدن العراق والشام. وهنا لا يمكن القول إن هذا الاستشراف تنبؤي، بل هو واقعي. كان هدف الإمام من ذكره تهيئة أهل بيته وأصحابه وإخبارهم بقتله وللمعركة نفسها، وتكاد تكون المقاربة التي طرحها الإمام بينه وبين يحيى بن زكريا عليهما السلام مقاربة بين الحق والباطل الذي خضع لها التاريخ وقرب أطرافها. لكن الحسين عليه السلام حقق الشهادة التي كانت تخيف أعداءه وترهبهم، إذ إن فلسفة الشهادة في سبيل المبدأ والعقيدة كانت في الوقت ذاته توكيدا للكرامة الإنسانية، حيث حمل قدره بيده ومضى حتى الشهادة. فقد تحولت الشهادة مع الإمام الحسين عليه السلام إلى فلسفة للحياة، لأنها كانت نزاعا بين الحق والباطل، انتصر الحق محررا معه الإنسان على مر العصور. ومن استشرافها أيضا قوله لابنه علي الأكبر عليه السلام: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرسه وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. سيكولوجيا، عندما تكون النفس قريبة من الموت لا تكون قوية، لكن هذه المعادلة قلبتها الثورة الحسينية، وهذا واضح جدا من خلال الاستشراف الذي رافق الثورة من بداياتها مع الإمام الحسن عليه السلام حتى إعلانها مع الإمام الحسين عليه السلام. فلا يمكن لأحد من البشر انتظار الموت والتهيئة له على نحو ما وجدنا الإمام الحسين عليه السلام. لهذا حمل الاستشراف فلسفة خاصة للموت رافقت الأجيال، وقدمت لهم رموزا للتعبير عن الذات وحمايتها من التراخي والضياع، إذ قال عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وربما ساعد هذا الاستشراف على خلق معركة جديدة ليزيد وأعوانه لم تكن بالحسبان للإجرام الذي كان يسيس كل شيء بالدولة، هو ظهور شخصيات انقلابية خلال المعركة أو قبيلها، مثل شخصية الحر الرياحي الذي رجع لإنسانيته رافضا ما كان عليه معسكر يزيد من جرم، متحررا من هذا الظلم. فثمة مقاربات عديدة حدثت بفعل استشرافي لم تختفي آثاره في معركة الطف، كقوله السابق مقرنا الموت بالسعادة والحياة بالذل والهوان لاشتمالها على الباطل. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، ولا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعصار واليسر أفزع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطود وعدلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله، السلام علیکم یا وارثم نوح نبی الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، والسلام على أنصار الحسين وأحبائه في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. من العناصر التي تشتمل عليها زيارات الإمام الحسين عليه السلام هو عنصر تعظيم الحسين وأهل بيته باعتبارهم مجسدين للشريعة وللسلوك المستقيم الملتزم بها المدافع عنها وعن قضايا الإنسان المسلم والإنسان بوجه عام، حيث هناك خط عام إذا ضاعت المقاييس والتبست الأمور على بعض الناس في معرفة الحق وتابعيه والباطل وسالكيه. هذا الخط يوضح للإنسان طريق الصواب فيقول له اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. والقرآن الكريم يفيض بهذه الأنوار لطلاب الحق والحقيقة فيقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وهل يجوز لنا الوجدان الإنساني أن نقوم بمقارنة بين الحسين الطاهر المطهر بصريح القرآن وبين فرع الشجرة الخبيثة التي ما لها من قرار؟ الحسين بن فاطمة بنت رسول الله الذي ذكره القرآن في آية المباهلة فقال: وأبناءنا وأبناءكم، يقارن مع يزيد شارب الخمور والعازف بالطنبور ومداعب القرود. في إحدى زيارات الإمام الحسين عليه السلام يقف الزائر خاضعا أمام الحسين، وكل جارحة من جوارحه بل وكل خلية من خلايا الزائر تشهد وتردد مع اللسان هذا القول: أشهد أنك صادق صديق، صدقت فيما دعوت إليه وصدقت فيما أتيت به، وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره في الأرض إلا بأوليائك. فهنا يبرز ارتباط الزائر الإيماني والمبدئي بالحسين عليه السلام، فهو يشهد أولا للحسين بالصدق فيما أتى به ودعا إليه، وهو يشهد ثانيا بأن الحسين قد ذهب ضحية دعوته الصادقة المخلصة. فهو عليه السلام لا يختص بأحد من الناس ولا يختص بقوم منهم، وإنما ملك للإنسانية بأجمعها، ولذلك فهو ثار الله. فالثأر إذن له قضية عامة لا يمكن أن يتعامل معها النفعيون والمنحرفون، وإنما يتعامل معها أولياء الله. ولا يكتفي زائر الحسين سلام الله عليه بهذه الشهادة، بل يتبعها بشهادة أكبر وأعمق حين يقول: أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه. صلوات الله على روحك وعلى بدنك، صدقت وأنت الصادق المصدق، وقتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. فالطهارة التي يشهد بها الزائر للإمام الحسين عليه السلام هنا هي البراءة من الذنوب الدينية والأخلاقية. فالقداسة التي يتمتع بها الحسين ناشئة من طهارته وليس من أي منبع آخر، وهذه الطهارة تنتشر حيث يحل الإنسان الطاهر. بعد ذلك يشهد الزائر للحسين بأن ثورته كانت في سبيل العدالة، كانت العدالة شعارها وغايتها، ومن ثم فالحسين ثأر الله وليس ثأرا لأحد من الناس أو فئة من الفئات، لأن العدالة التي سعى إلى إقرارها هي عدالة الله. ويشهد له بعد ذلك بالصدق العملي، أي المسلكية التي تصدق بالفعل والمعاناة والشعارات والمعتقد النظري، وهذا ما يجعله ضدا للحاكمين باسم الإسلام أصحاب الشعارات التي لا يشهد واقع سلوكهم ما يصدقها. هذا المنطق الذي لاحظناه في المقطعين الآنفين من إحدى زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه يزرع في نفس الزائر والمؤمن وطالب العدالة والحرية في أي مكان وزمان كان، يزرع في نفسه حسا حركيا ثوريا فعالا يجعله لا يركن إلى ظلم الظالمين، أو يغمض عينيه عن نهب الناهبين، أو يسكت على كذب ودجل المفترين. فهو يعاهد الحسين عليه السلام أن يمثل دوره ويقتفي أثره لما فضح يزيد وأعوانه وتابعيه الذين تستروا باسم الدين وباسم الخلافة الإسلامية وباسم إمارة المؤمنين، الذين كما قلنا لا يشهد واقع سلوكهم على ما يصدق تلك الشعارات. إذن فزيارة الإمام الحسين عليه السلام لا زالت وستبقى تشحن الأمة وأبناءها بالطاقات الثورية الحركية الفعالة لكي تكشف للناس أبا لهب وأبا جهل ويزيد واليزيديين والوهابيين. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام على مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله، السلام علیکم یا وارثم نوح نبی الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
الليل جاء الليل جاء وأسدل الأسترى، والكون من خلف الظلام توارى، والناس في دفء المضاجع سلموا، والكل أخلد للكرام اختارا، والمؤمنون عن المنام ترفعوا، شقوا ظلام الليل والأسحار، يدعون رباه يدعون ربا واحدا قهارا، تروي العيون من الدموع خدودهم خوفا من الرحمن.
الله ان تدخلني ربي الجنة هذا اقصى ما اتمنى، ان تدخلني ربي الجنة هذا ما أتمنى، وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى، لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى، فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب، يا ذا المنة يا رب، أن تدخلني رب.